كان الإهمال قد ابتدأ منذ مصر واستمر والشعب في البرية ولم يختنوا أولادهم، وهكذا قام يشوع بختن كل الجيل الجديد ودعا اسم المنطقة الجلجال أو الدحرجة لأن الله دحرج عار مصر. والجلجال لم يكن المكان الذي تمت فيه عملية الختان فقط، ولكن كان أكثر من ذلك. تعال بنا ندرس فقرة اليوم من يشوع معا.
مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. كم يسرنا أن نلقاكم من جديد في بداية أسبوع جديد لننهل من كلمة الله ما لذ وطاب، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. رب أنية ضعيفة يستخدمها الله بطريقة تحار لها العقول. من تلك الأواني كان بيلي براي الفحام، فلقد كان قبل تجديده عاملا خليعا، ولكن بعد أن امتلكه روح الله غدا نورا مضيئا للمسيح، معليا مجده للداني والقاصي. وقل أن تجد شخصا في مقاطعة كورنل بإنجلترا لا يعرف اسم بيلي براي. ولم يكن بيلي يصلي كثيرا فقط، ولكن كان له إيمان كبير بالرب، وكثيرا ما استجيبت صلواته بطرق غريبة. من ذلك أن ابنه أصيب يوما بمرض شديد، فطلبت منه زوجته أن يذهب لاستدعاء الطبيب، فأخذ كل ما عنده من نقود نحو 8 قروش وذهب. وفي طريقه صادف رجلا فقيرا أضاع بقرته، وكان يسعى لجمع مبلغ يشتري به أخرى، فأثرت قصته في قلب بيلي تأثيرا شديدا، فأعطاه كل ما في يده، وإذ لم يكن له ما يستدعي به الطبيب، ذهب وراء سياج وأخبر أباه السماوي بكل ما حصل، وطلب منه شفاء الطفل، وتم له ما أراد، إذ شفى الله ابنه حالا. ولد بيلي في القرن 18 في إنجلترا، وعاش مع جده حتى بلغ 17 من عمره، وعند ذلك ذهب إلى ديفونشاير حيث عاش عيشة الخلاعة والشرور والسكر. ومما يرويه عن أيام شره هذه أنه ذات ليلة كان راجعا هو وصديق له وقد سكرا، فوجدا حصانا فركباه، ولكنهما سقطا من فوق ظهره، ولم يكن بينهما والموت إلا قليل. وكم يروي من أفعال هذه الحادثة التي أظهر الله عنايته فيها، وهو يقول: لقد كان الله طيبا لي حين كنت خادما للشيطان، وإلا لكنت الآن في جهنم. ومن نبذ قرأها أتى بيلي إلى المسيح، ومن ذلك الوقت بدأ يطلب الرب، والشيطان يصده بكل قواه ويقذف إلى فكره كل ما يستطيع أن يقذفه من اليأس. وذات يوم حين عاد من عمله في المساء صلى في غرفته قائلا: لقد قلت يا رب إن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له، وأنا أؤمن بذلك. وعند ذلك غمر الفرح قلبه حتى لم يستطع أن يحبس نفسه عن الهتاف. وبعدما تجدد بيلي أصبح عاملا غيورا جدا في كرم الرب، وصار يسعى وراء خلاص النفوس، ثم أخذ كل يوم يتعمق في الاختبارات المسيحية حتى أثمر لله الثمر الكثير، وعاش في تقوى الله إذ وضع الله أمامه دائما، فغدا طريقه نورا يضئ ويتزايد. وقوي إيمانه وتعمقت محبته لفاديه حتى ملكت عليه قلبه ووجدانه، وازدهى رجاؤه بنور السماء، وعبقت من حياته رائحة المسيح، وكان اختباره بهجا مضيئا زاهيا ليس فيه للكآبة أثر، حتى إن كثيرين من عظماء الناس سروا بمطالعة سيرته، بينهم الملكة فيكتوريا وسبيرجن وغيرهما من كبار رجال إنجلترا والأمريكان. وأما اسمه فقد صار مضرب الأمثال في كيرنل عن الخدمة والعمل لخلاص النفوس. ابقى معنا غدا مستمعي لنتابع قصة بيلي براي. تعال بنا مستمعي نتابع تأملاتنا في سفر يشوع مع الأخ سهيل موسى.
بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. في الحلقة الماضية كنا مع الجاسوسين في بيت رحاب الزانية التي لم تؤمن فقط، لكنها تصرفت بحسب إيمانها أيضا، وهذا هو سبب تعريض حياتها للخطر من أجل الجاسوسين. في الفصل الثالث رأينا المعجزة العظيمة التي عملها الله في مياه نهر الأردن ليعبر الشعب. وفي الفصل الرابع طلب الرب من يشوع أن يأخذ 12 حجرا من وسط النهر من محل أرجل الكهنة ويعبرها معه إلى المكان الذي يبيتون فيه، وهذا ليذكر الشعب بقوة الله العظيمة نحوهم، وهي تحكي عن موت المسيح. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل الرابع من يشوع، ثم نتأمل بنعمة الرب في الفصل الخامس. نقرأ من الفصل الرابع ابتداء من العدد 19. تفضلي يا ميسون.
وصعد الشعب من الأردن في اليوم العاشر من الشهر الأول، وحلوا في الجلجال في تخم أريحا الشرقي، والإثنى عشر حجراً التي أخذوها من الأردن نصبها يشوع في الجلجال، وكلم بني إسرائيل قائلاً: إذا سأل بنوكم غداً أباءهم قائلين: ما هذه الحجارة؟ تعلمون بنيكم قائلين: على اليابسة عبر إسرائيل هذا الأردن، لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأردن من أمامكم حتى عبرتم، كما فعل الرب إلهكم ببحر صوف الذي يبسه من أمامنا حتى عبرنا، لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية، لكي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام.
يوجد لدى الأولاد أشواق لمعرفة سبب وجود الكثير من الأشياء أمامهم، ولذلك يسألون والديهم عنها، وهي فرصة لكي يخبر الآباء أبناءهم عن أعمال الله العظيمة، ومسؤولية الآباء أن يربوا أولادهم بتأديب الرب وإنذاره. علينا نحن بدورنا أن نعلم الإنجيل لأولادنا. لا يوجد أعظم من هذا الامتياز أن تقود طفلك إلى معرفة المسيح المخلصة. هذه مسؤولية الأهل. ما عمله الرب مع الشعب هو لمصلحتهم ومصلحتنا، لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية، لكي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام. أراد أن يعرف العالم كله أن ذراعه قوية، وسنرى لاحقا أن قلوب الكنعانيين قد ذابت تماما من الخوف. والآن إلى الفصل الخامس من يشوع. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الأعداد التسعة الأولى.
وعندما سمع جميع ملوك الأموريين الذين في عبر الأردن غربا وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر أن الرب قد يبس مياه الأردن من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم ولم تبقى فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل. في ذلك الوقت قال الرب ليشوع: اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فخت بني إسرائيل ثانية. فصنع يشوع سكاكين من صوان وختن بني إسرائيل في تل القلف، وهذا هو سبب ختن يشوع إياهم، أن جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر، لأن جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين، وأما جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على الطريق بخروجهم من مصر فلم يختنوا، لأن بني إسرائيل صاروا 40 سنة في القفر حتى فني جميع الشعب، رجال الحرب الخارجين من مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب، الذين حلف الرب لهم أنه لا يريهم الأرض التي حلف الرب لأبائهم أن يعطينا إياها، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، وأما بنوهم فأقامهم مكانهم، فإياهم ختن يشوع لأنهم كانوا قلفا إذ لم يختنوهم في الطريق. وكان بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتان أنهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برئوا، وقال الرب ليشوع: اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم.
كما قلت قبل قليل، فإن قلوب الكنعانيين قد ذابت من الخوف، كان مكيال إثم هذه الشعوب قد اكتمل، وجاء الوقت الذي ينبغي فيه القضاء عليهم بعد أن أعطوا فرصا كثيرة للرجوع إلى الله. بسبب فيضان نهر الأردن في مثل هذا الوقت من السنة، فإن الأموريين لم يتوقعوا أن يعبر الشعب إليهم، ظنوا أنه لديهم ما يكفي من الوقت لإعداد العدة لمواجهة الشعب، واندهشوا من تمكين الله للشعب على عبور النهر. قال الرب ليشوع: اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فخت بني إسرائيل ثانية. كان الجيل الجديد قد أهمل عملية الختان، والتي هي علامة العهد مع إبراهيم الذي به أفرز الشعب من سائر الأمم وربطهم به برباط الطاعة، فلا بد أن يختن الجيل الجديد وأن يعاد الاحتفال بالفصح. وقد طلب من إبراهيم أن يمارس هذه العملية هو ونسله من بعده، وكان في ختان الشعب امتحان ليشوع، إذ بالختان يصبح كل الذكور عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، ولكن يشوع ختن الشعب لأنه كان يعتمد كلية على الله. وقال الرب ليشوع: اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. كان الإهمال قد ابتدأ منذ مصر واستمر وهم في البرية ولم يختنوا أولادهم، وهكذا قام يشوع بختن كل الجيل الجديد، ودعا اسم المنطقة الجلجال أو الدحرجة، لأن الله دحرج عار مصر. والمقصود بالتعبير عار مصر ليس أنهم كانوا عبيدا في مصر، لأن هذا العار خلصهم الله منه بالخروج من مصر، ولكن العار كان في التأثيرات الشريرة التي علقت بالشعب عندما كان في مصر وخرجت معه إلى البرية، ولكن بعلامة هذا العهد بالختان زالت هذه التأثيرات وتدحرج عنهم عار مصر، وبدأ الرب يمارس أعماله العظيمة معهم. أما بالنسبة لنا، فإن الختان الروحي كما أشرت سابقا يعني أننا قد تحررنا من الذات بواسطة الصليب، فلا نعود نتكل على الجسد. والجلجال لم يكن المكان الذي تمت فيه عملية الختان فقط، ولكن كان بمثابة النقطة المركزية للشعب، ولذلك كان عليهم قبل أن يدخلوا أي معركة مع العدو أن يبدأوا من الجلجال لكي يتعلموا ضعفهم وعدم صلاحيتهم للحرب، وهذا يقودهم إلى الاتكال على الرب. وبعد الانتصار لهم أن يرجعوا إلى الجلجال منعا من الانتفاخ والاعتداد بالذات. نقرأ الآن من فصل تأملنا الخامس من يشوع الفقرة الأخيرة بدءا بالعدد العاشر.
فحل بنو إسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء في عربات أريحا، وأكلوا من غلة الأرض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم، وانقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض، ولم يكن بعد لبني إسرائيل من، فأكلوا من محصول أرض كنعان في تلك السنة. وحدث لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر، وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده، فسار يشوع إليه وقال له: هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ فقال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب، الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال له: بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع: اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع كذلك.
بعد الختان احتفلوا بالفصح. لاحظ أن الله لم يحرض الشعب على عمل الفصح، بل عملوه تنفيذا للوصية وتذكارا لفدائهم وخروجهم من مصر. والفداء يا صديقي هو أساس كل شيء في حياتنا الروحية. في كل هذا يوجد درس روحي لنا. الطبيعة القديمة لا تصلح أبدا، ولا يمكنها أن ترث بركة روحية ولا حتى أن تتمتع بها. يقول بولس في رسالة غلاطية ما يلي: لأن الجسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. غلاطية 5:17. بولس وجد أنه لا يوجد شيء صالح في الطبيعة القديمة، كما لا يوجد أي قوة فيها. وانقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض، ولم يكن بعد لبني إسرائيل من، فأكلوا من محصول أرض كنعان في تلك السنة. المن يصور لنا المسيح حسب ما يخبرنا العهد الجديد. يقول الرب في إنجيل يوحنا والأصحاح السادس ما يلي: آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. المن يرمز إلى المسيح في موته. وعندما وصل الشعب إلى الأرض توقف المن، طعام البرية، وابتدأوا يأكلون من محاصيل الأرض. أما الحادثة التي حصلت مع يشوع فهي تعتبر دعوة يشوع للخدمة، وهي تشبه دعوة موسى في صحراء مديان عند العليقة المشتعلة. يشوع أطاع الرب بإتمام الختان والفصح وعيد الفطير، وها هو الرب يضع على يشوع علامة الرضا الإلهي بظهوره له. كان يشوع يستكشف حصن أريحا ليقرر كيف يمكن مهاجمته. كان هو القائد، وكان هذا واجبه. ثم رأى ما فيه امتحان لشجاعته، ولم يرتعب يشوع أو يهرب، بل تقدم نحو الرجل بشجاعة، ولم يستل سيفه أو لم يهاجم، بل تحدث مع الرجل، وبذلك أظهر موقف الحكمة إلى جانب الشجاعة. واكتشف يشوع بعد ذلك أن الرجل ليس مجرد إنسان عادي، بل هو الرب نفسه. الذي رآه يشوع ما هو إلا شخص الرب يسوع المسيح قبل التجسد. وتذكر مستمعي أنه ظهر لإبراهيم وهو جالس أمام خيمته، كما ظهر ليعقوب في فنئيل ليقوي إيمانه. وكان غرضه من هذه الظهورات تعريف قديسيه بمحبته وتهيئتهم لظهوره في الجسد عندما جاء في ملء الزمان. ردة فعل يشوع أنه وقع على الأرض وخلع نعليه من رجليه لأن المكان الواقف عليه مقدس. وإذا كان يشوع قد انتفخ قليلا لأنه يقود الشعب، فإنه بذلك عرف قدر نفسه من هذا الموقف، وعرف أن الله هو المسؤول وهو القائد، وأن يشوع يتلقى أوامره من الرب. كان هذا الموقف مهما جدا بالارتباط مع ما سيحدث فيما بعد. نبدأ الآن تأملاتنا في الفصل السادس من يشوع، واسمح لي يا صديقي أن أراجع معك باختصار ما مر بنا لنفهم ماذا سيحدث الآن. عبر الشعب القديم نهر الأردن بطريقة مدهشة ودخلوا الأرض. عبروا في فصل الربيع عندما كانت مياه النهر فائضة، وقد تقدمهم تابوت العهد يحمله الكهنة، وهو يشير إلى حضور المسيح. والآن يخيم الشعب في الجهة الغربية للنهر، ينتظرون بتوقع دخولهم إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، والتي وعدهم بها الرب. تهيأوا للحرب بالختان علامة عهد الله مع إبراهيم، حيث أعد يشوع سكاكين حادة من الصوان وختن الذكور. ماذا يعني هذا بالنسبة لي ولك؟ بالنسبة لي السكاكين تمثل كلمة الله التي هي أمضى من كل سيف ذي حدين والتي تهذب النفس. بعد ذلك أيد الرب خدمة يشوع بظهوره له. والآن الخطوة الأولى لامتلاك الأرض هي أريحة، وقد كانت أريحة حصنا عظيما ومفتاح أرض كنعان، وكانت عائقا في طريق امتلاك الشعب للأرض، وكان فتحها أمرا ضروريا وفيه تشجيع للشعب وتخويف لبقية سكان كنعان. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من الآية الأولى وحتى 11 من هذا الفصل.
وكانت أريحة مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس، تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 أيام. وسبعة كهنة يحملون أبواق الهتاف 7 أمام التابوت، وفي اليوم 7 تدورون دائرة المدينة 7 مرات، والكهنة يضربون بالأبواق، ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم: احملوا تابوت العهد، وليحمل 7 كهنة 7 أبواق هتاف أمام تابوت الرب. وقالوا للشعب: اجتازوا ودوروا دائرة المدينة، وليجتز المتجرد أمام تابوت الرب. وكان كما قال يشوع للشعب: اجتاز 7 الكهنة حاملين أبواق الهتاف 7 أمام الرب، وضربوا بالأبواق، وتابوت عهد الرب سائر وراءكم، وكل متجرد سائر أمام الكهنة الضاربين بالأبواق، والساقة سائرة وراء التابوت، كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق. وأمر يشوع الشعب قائلا: لا تهتفوا ولا تسمعوا صوتكم، ولا تخرج من أفواهكم كلمة حتى يوم أقول لكم اهتفوا فتهتفون. فدار تابوت الرب حول المدينة مرة واحدة، ثم دخلوا المحلة وباتوا في المحلة.
وكانت أريحة مغلقة ومقفلة، كانت مستعدة للهجوم فأغلقت أبواب المدينة. وكم كانت محاولات أهل أريحة عقيمة لحماية أنفسهم. تمثل أريحة قوة الشيطان التي يجب إزالتها حتى نتمتع بالبركات الروحية التي لنا في المسيح، ولم تكن وسيلة لإزالة قوات الشيطان إلا الإيمان. يقول كاتب العبرانيين: بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. والإيمان هو الثقة الكاملة في الرب، وعدم الثقة كلية في الذات. والإيمان يتقدم إلى الأمام وهو متكل على الله الذي قال: قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس. أتى يوم البداية ويشوع كان يتبع إرشادات الرب بدقة. أتى يوم الامتحان، فالشعب يجب أن يدور حول المدينة أثناء الستة الأيام الأولى مرة كل يوم، وفي اليوم السابع يدورون دائرة المدينة 7 مرات. ها هي جيوش الشعب تتقدم نحو المدينة يتوسطها تابوت العهد. كان التابوت بمثابة قلب الجيش والمركز الرئيسي للقوة. لابد وأن جهاز المراقبة لدى مدينة أريحة قد نقل أخبار تحركات الشعب، ولدهشتهم بدلا من أن يهجم الشعب مباشرة من نقطة واحدة أخذ يدور حول السور. ولكن إذا كان الرب سيهدم أسوار أريحة أمام الشعب، فلماذا كل هذه الإرشادات؟ صديقي، إن كشف مقاصد الله بالنعمة لا يعفينا من مسؤوليتنا، لأنه دائما يريد أن يشركنا في العمل معه، ليس لأنه يحتاج إلى مجهوداتنا، بل لأنه يريد أن تكون لنا شركة معه ونكون معتمدين عليه في كل خطواتنا. وهذه التعليمات تبدو غريبة للحرب، فلم يطلب الرب أن يحفروا خنادق أو يقيموا أبراجا، ولكن ما أبعد أفكار الله عن أفكارنا وطرقنا. وفي كل هذا أراد الله أن يمتحن طاعة الشعب، حتى عندما طلب صمتهم أثناء الدوران كان يمتحن طاعتهم. ودار التابوت حول المدينة ولم تسقط الأسوار، ثم دخلوا المحلة وباتوا فيها ولم يضطربوا بسبب ذلك، وتمجد الله في طاعة يشوع والكهنة والشعب. وتأكد يا أخي أن المؤمن السالك في الطاعة ثمين جدا في عيني الرب. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنرى ماذا سيحصل مع الشعب. إلى اللقاء والرب معك.
نتمنى مستمعين الكرام أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما شاركناه معكم من دروس وحقائق قيمة من برنامج كنوز الحكمة. ندعوكم للتواصل معنا عبر الهاتف والرسائل عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 00962-798-19-1438. كما يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@arabicprograms.org. للاستماع إلى حلقات برنامج كنوز الحكمة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني rajaelalam.com rajaelalam.com أو من خلال البودكاست بالبحث عن كلمة كنوز الحكمة باللغة العربية. وكذلك يمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة والعديد من برامج إذاعة حول العالم عبر التطبيق TWR Arabic. ابقوا معنا دائما لنكتشف كنوز الحكمة معا. يسرنا أن نلتقي معكم في الحلقة المقبلة.